Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. القبض على كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا الوسطى وترحيله إلى لاهاي. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بغرب كردفان والجزيرة. والسودان تدخل في حظر تجوال شامل حتى 18 يونيو الجاري. قحط ترحب بقرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء بعثة سياسية بالسودان. حالة إصابة جديدة بالكورونا بمحليات كتم والطينة ومكدادة وسرف عمرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل وجرح عدد غير معروف من الأشخاص في اشتباكات قبلية اندلعت بعدة مناطق حول مدينة لقاو بولاية غرب كردفان منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة. وقال شهود لراديو دبنجة أن الاشتباكات بدأت بهجوم مجموعة من المسيرية على قرية الفقرة التي يسكنها النوبة والواقع شرق مدينة لقاوة، وامتدت لتصل منطقة الدبكايا والطرين، مما جعل الأوضاع في غاية التوتر في مدينة لقاوة التي تشهد حشودا متزايدة وسط غياب تام للسلطات حتى مساء الاثنين. وأوضح شهود ومصادر أخرى مطلعة لراديو دبنجة من لقاوة أن أسباب الاشتباكات يعود لفقدان المسيرية الأبقار، يعتقد أنها دخلت قرية الفقرة شرق المدينة التي انطلقت منها شرارة الاشتباكات وامتدت إلى مناطق أخرى. وأكد الأستاذ محمد طاهر لراديو دبنجة من مدينة لقاوة عصر الاثنين استمرار المناوشات بين الطرفين حتى مساء أمس وعدم وجود أي تدخل من القوات النظامية، محذرا من خطورة الأوضاع داخل مدينة لقاوة. وناشد محمد طاهر عبر راديو دبنجة الجهات الرسمية والإدارات الأهلية بضرورة التدخل لاحتواء الأحداث قبل أن تستفحل. وأضاف محمد طاهر لراديو دبنجة مدينة لقاوة في هذا الخصوص:
شد قاعدة، أنا بتكلم معك الساعة، وأنا يعني يمكن بيتنا قريب من الجبل الأسي بتناوش فوق ده، طلقة من هناك صف تسمع فوق، من هنا تسمع تو بغادي. والبلد دي هو بتاع الجيش فيها طبعا هو بسيطة جدا، ما بتقدر تحمي في حدود هي قاعدة، فغايته المسألة محتاجة والله وقفة، ومحتاجة إنه تجي جهة تانية برضو تتدخل أساس إنه توقف المعارك دي. لو خلاها بالطريقة دي ممكن تصل مرحلة ثانية، ولو دخلت المدينة حيتضرر ناس أبرياء، لأن المدينة فيها أقليات، في ناس جو المدينة دي تجار، جو القهوة دي ما عندهم علاقة بالمسيرية ولا عندهم علاقة بالنوبة، كيف ضرر صايب من جميع مناطق السودان. وجيت من دارفور بتلقى ناس من الشمالية، بتلقى ناس من الشرق، من الجنوب، من أي محل بتلقى ناس.
وفي ولاية الجزيرة أصيب 10 أشخاص بطلق ناري في نزاع وقع بين النوبة والحلاوين بمدينة المحريبة يوم الأحد. وقال إسماعيل مهندس موسى رئيس لجنة الصلح بين الطرفين لراديو دبنجة أن أسباب الصراع بين الطرفين قديم وتجددت عدة مرات، وكونت لها لجنة للصلح كانت آخر اجتماع لها قبل شهر بحضور صديق تاور عضو مجلس السيادة، إلا أنها لم تستطيع وضع حد للصراع. وأوضح أن الصراع تجدد ليلة الأحد واستمرت حتى الساعة 3 من صباح الاثنين، وذلك بسبب نقاش دار بين مجموعة من شباب الحلاوين وأحد أبناء النوبة بسوق المدينة، تطور بعدها الاشتباكات بين المجموعتين، نجم عنها إصابة 10 من أبناء النوبة بطلق ناري، نقلوا على إسرها إلى مستشفى المحريبة لتلقي العلاج. وأشار إسماعيل إلى الاشتباكات أدت إلى تحطيم محلات تجارية قدرت خسائرها بحوالي 300 مليون جنيه. وأكد إسماعيل استقرار الأوضاع بعد أن وصلت تعزيزات شرطية من مدينة الحصيصة لاحتواء الموقف. وأضاف إسماعيل مهندس موسى رئيس لجنة الصلح بين الطرفين النوبة والحلاوين لراديو دبنجة من المحريبة في هذا الخصوص:
قبل الأحداث اللي من دي طبعا كان جونا ناسا وقت بتاع مجلسان الصديق تاور ده جدا عدوا معانا هنا، وخدته إنه تكونت لجنة من الطرفين، 7 من النوبة و7 من الحلاوين. يلا اللجنة دي تكونت، اتفقت على الآتي: أول شيء أي متهم الحساب يكون فردي وبالقانون، وأي متهم يتهم في جريمة اللجنة دي مكلفة إنه تسلم شنو، تسلم المتهم من القانون. يلا نحن لغاية تاريخ الليلة ملتزمين بالكلام ده، وأنا رئيس اللجنة الشغلة فاتت حتى والأحداث اللي من ذي عندنا جماعة عندهم الحلواني فهمون في الحلواني ده كسر الحلواني وضربوا الناس بدون أي توقف أجل حدارة جدا هون كسر المحل وضربوا الجماعة ضربوا أولادنا.
وفي جبال النوبة قتل 3 مزارعين بعد تعذيبهم في مزارعهم بكادوغلي بواسطة جنود من الدعم السريع، حسب ما أعلن مركز هودو لحقوق الإنسان في تقرير له يوم الاثنين. وقالت هودو في التقرير أن بلاغا بالحادث الذي وقع يوم 5 يونيو الجاري تم تدوينه لدى شرطة كادوغلي، ولكن لم تتخذ الشرطة الإجراءات اللازمة برغم أن الناجين تعرفوا على بعض الجناء بالأسماء. ومن جهة أخرى قتل محمد بدوي آدم رميا برصاص مسلحين في 6 من يونيو الجاري بينما كان يرى مواشيه قرب قريته الشرق بولاية جنوب كردفان. وبحسب مركز هودو لحقوق الإنسان فإن بلاغا بالحادث تم تدوينه لدى شرطة كرشولا ضد مجهولين. وكانت مجموعة مسلحة من أفراد الدفاع الشعبي قتلت عبيد عبدالله رميا بالرصاص وأصابت مبارك التوم بجراح في مزارع بالقرب من قرية كجورية بجبال النوبة في 2 من يونيو الجاري. ووقع إطلاق النار بسبب رفضهما لأفراد الدفاع الشعبي الإدلاء بمكان تواجد ماشية القرية. أعلنت لجنة التقصي حول حالات الوفيات الغامضة بمدينة الفاشر عن تمكنها من الوصول إلى 190 حالة وفاة بالمدينة وإكمال التقصي حولها. وأعلن الرئيس اللجنة مالك إسحاق أن عدد الذكور البالغين من بين هذه العدد بلغ 124 متوفيا بينما بلغ عدد النساء 65 متوفية. وأوضح أن حالات الاشتباه من جملة تلك الحالات بلغت 71 حالة. وقال أن فريق التقصي تمكن من أخذ عينات ل 69 حالة. وأوضح أن نسبة الإصابة في أوساط الذكور بلغت 65% وفي الإناث 35%، فيما بلغت جملة نتائج العينات المستلمة 30 عينة منها 24 عينة موجبة و7 عينات سالبة. وأوضح أن أكثر الوفيات من الذكور ما بين عمر 51 حتى 91 وأكثر. أعلنت ولاية البحر الأحمر حظر التجوال الشامل للمواطنين والمركبات في مدينة بورسودان اعتبارا من يوم الثلاثاء حتى يوم 18 يونيو الجاري. وقررت الولاية وفقا لذلك إيقاف العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك بمدينة بورسودان ومنح العاملين إجازة طوال فترة الحظر، كما قررت أيضا حظر الصلوات الجماعية والتجمعات خارج المنازل وإلغاء تصاديق المناسبات وإيقاف محطات الوقود، هذا بالإضافة إلى حظر فتح المحلات التجارية والمطاعم والقفل التام للسوق الكبير بمدينة بورسودان. ومنع القرار كذلك التحرك بين محليات الولاية. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من بورسودان في هذا الخصوص
إنه اعتبار إنه الحالات أصبحت منتشرة في المدينة وكذا بلغت غرابة كم 20 طبعا من الوفيات، يعني دي خلت لجنة الطوارئ الصحة ترفع توصية للجنة الطوارئ. واليوم طلعوا قبل نص ساعة وقريب الساعة بالقرار بتاع الإغلاق ده، وده ذاتها يأثر على المواطنين لأنه قبلها ما حصلت أي ترتيبات للناس. عدم رضا وسط المواطنين إنه مسبقا ما تم تبليغهم وحيئوهم لأنه الناس تعمل تحوطات صرافات هيمشي شيء منها قروش منه، إذا أنت مسامع للصرافات إنه تشتغل الصرافات هيمشي شيء منها قروش منه.
وكانت معدلات الوفيات شهدت ارتفاعا في مدينة بورسودان خاصة وسط كبار السن على نحو ملحوظ خلال الأيام الماضية، فيما سجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدلات إصابة فيروس كورونا خلال اليوم الماضي بلغت 16 إصابة مؤكدة، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات التراكمية منذ بدء انتشار الكورونا بالبلاد إلى 38 حالة. رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإنشاء بعثة سياسية تدعم الانتقال في السودان، وكذلك القرار الخاص بتمديد عمل بعثة اليونامت في دارفور حتى نهاية العام. وأكدت قحط في بيان أن قرار مجلس الأمن جاء متوافقا مع الخطاب المرسل من رئيس الوزراء والذي حدد للبعثة 4 مهام تشتمل على دعم التحول الديمقراطي ومساندة مفاوضات السلام والمساعدة على بناء السلام في مناطق الحروب وحشد الدعم الاقتصادي السودان. وأكدت قحط في بيانها على ضرورة عمل جميع مكونات السلطة الانتقالية بصورة تضمن تحقيق الفائدة القصوى من مساهمات الأسرة الدولية في مساندة الشعب السوداني على تحقيق غايته المنشودة. ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء يوم الاثنين الترحيب الحار بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل البعثة السياسية للأمم المتحدة للسودان، معتبرا الخطوة نصرا كبيرا للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات. وقال فيصل محمود صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تنوير صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين إن القرار الذي حدث عكس وجهة ورغبة الحكومة وكل أجهزة الدولة الوطنية وشركاء. وأضاف إن القرار يؤكد عودة السودان للمجتمع الدولي ويؤكد استعادة السودان لمكانته الدولية، مشيرا إلى أن الخطوة تؤكد كذلك رغبة المجتمع الدولي في دعم الحكومة الانتقالية وتحقيق أهدافها. وأكد المجلس ضرورة أن يكون الجانب السوداني جاهزا للتعاون مع البعثة وضرورة تكوين آلية وطنية للبدء في التعاطي معها، كما أكد على عدم وجود أي مكون عسكري أو أمني ضمن البعثة. وقال إن البعثة سياسية مدنية بالكامل، مشيرا إلى أن المكون العسكري المشكل من اليونيميت موروث من العهد السابق. قالت شرطة ولاية جنوب كردفان إنها تمكنت من استرداد أكثر من 1,544,000 جنيه من جملة الأموال المبلغ عنها والمقدرة بحوالي 3,054,000 جنيه، إلى جانب عدد من الأجهزة الكهربائية والتلفونات الذكية والأساسات المنزلية، فضلا عن الملبوسات التي تم نهبها في حداث كادوكلي الأخيرة. وقال موسى جبر محمود أمين عام الحكومة أن الشرطة وجدت أيضا بحوزة المجرمين ذخيرة يدوية جرانيت ومسيل للدموع. وأعلن أيضا عن استرداد أبقار منهوبة من محلية بكرشولة والريف الشرقي. أعلن شرطة ولاية شمال دارفور يوم الاثنين عن ضبط 5 سيارات شاحنتين و2 بوكس ودفار تحمل أكثر من 200 راكب على وشك الدخول لمدينة الفاشر في مخالفة صريحة لقانون الطوارئ الصحية وقرار الإغلاق الشامل الذي أعلنته حكومة الولاية في وقت سابق. وقال العميد شرطة عبد الإله علي أحمد أن تلك السيارات لم تسلك الطريق الأسفلتي القومي بل اتخذت طرق ملتوية للوصول إلى الفاشر. وأعلن عن فتح بلاغات في مواجهة السائقين ومركباتهم توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة لمخالفتهم لقانون الطوارئ الصحية بالبلاد، بينما تم في المقابل نقل جميع الركاب إلى مراكز الحجر الصحي لإجراء الفحص والتحوطات اللازمة. أكدت القوات المسلحة أن حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسقيات الخدمة الوطنية قرار لا رجعة فيه. وأكدت القوات المسلحة في بيان تصريح كل منسوبي هذه الأجسام الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسقيات الخدمة الوطنية واستلام مقارهم ووحدهم المختلفة. وأشارت في تعميم صحفي إلى عدم صحة ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن عودة الدفاع الشعبي وتغيير اسمه وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة. وأكد البيان عدم صحة هذه الأخبار. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن تسجيل حالة إصابة جديدة بالكورونا في محليات كتم والطينة ومكدادة وسرف عمرة، مع وجود حالة اشتباه مسجلة من كبكابية لم تظهر نتيجتها بعد. وأعلنت الدكتورة تقوى إدريس بريما مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة عن تسجيل 174 حالة اشتباه بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بينها 76 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. أعلنت إدارة توزيع الكهرباء بولاية البحر الأحمر عن قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا ابتداء من أمس الاثنين نسبة لنقص الطاقة المولدة من البارحة، ورهن عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بتحسن وضع التوليد، ودعت الإدارة جميع المشتركين لوضع الاحتياطات اللازمة. انطلقت في مدينة الجينار يوم الاثنين المبادرة الأهلية لإسناد وإنجاح الموسم الزراعي بمشاركة السلطات الرسمية والشعبية وقادة المجتمع ووكالات الأمم المتحدة تحت شعار معا نحو الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي. ووصف والي غرب دارفور اللواء ربيع عبدالله المبادرة بأنها لامست قضايا المواطن من رعاة ومزارعين بحكم مشاركة هذه القطاعات في بلورتها. ومن جانبه أوضح الفرشة صالح أرباب ممثل لأصحاب المبادرة من المزارعين، أوضح أن المشاركين في المبادرة يمثلون كل أطياف المجتمع، وأكد أن المبادرة تعمل على حفظ حقوق الرعاة والمزارعين وفتح المسارات وتنظيم مواقيت الطلقة وخروج الماشية من الزراعة. ومن جانبه أكد السيد محمد الشريف تازورة ممثل أصحاب المبادرة من الرعاة أن المبادرة التي انطلقت أمس تعمل على إعادة بناء المجتمع من أجل إحداث التقدم ونبذ الانشقاقات، وأكد على أهمية التعايش السلمي بين مكونات المجتمع لضمان نجاح الموسم الزراعي، وشدد العزم على نبذ العنف وعدم أخذ حقوق الآخرين أو الاعتداء عليها. ومن جانبهم أعلنت قيادات من الرعاة والمزارعين والنازحين وقوفهم معها مع الدعوة إلى توفير الأمن لمزاولة عملية زراعة الأرض. أعلن اللواء عصام الدين صالح فضيل قائد متحرك استعادة الحق عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواتر وعدد من المتهمين الذين يروعون أمن المواطنين بمحلية برام النظيف غبيش وتهجام النبيك والصنيد إلى جانب محليتي تلس وغريضة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات ملتقى النظيف في مايو الماضي والذي أقر القضاء على المتفلتين وجمع السلاح ومصادرة الدراجات النارية التي ساهمت في اتسار وقعة الإجرام والإفلات عن الإقام. وقال إن مثلث النظيف الذي كان يمثل بورة الإجرام سيتم فتحه تماما وملاحقة متفلتيه في أي موقع وعدم التسامح معهم. أصدر دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قرارا يوم الاثنين بتعيين دكتور الصديق عبد الهادي أبو عشرة رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء في ذات الوقت قرارا آخر بتعيين دكتور محمد الفكي محافظا لمشروع الجزيرة. علم راديو دبنجا من مصادر مطلعة مساء الاثنين اعتقال علي كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة بواسطة قوة تتبع للأمم المتحدة. وبحسب المصادر التي تحدثت لراديو دبنجا فإن هناك جهودا جارية لترحيله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومن المنتظر أن تقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم غد الأربعاء تقريرها الدوري لمجلس الأمن حول ملف دارفور. الخبر الأخير في النشرة أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن متطلبات صحية صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعودة نشاط كرة القدم، مؤكدا ثقته في التقيد بها حفاظا على صحة الجميع. ويأتي على رأس قائمة المتطلبات الالتزام التام بقرارات السلطات الصحية الوطنية وإخضاع جميع العائدين إلى نشاط كرة القدم لاختبار جائحة كورونا كوفيد-19، وذلك لحمايتهم وبناء الثقة النفسية داخل المؤسسة والفريق أو النادي والمناطق المحيطة. ووفقا للمتطلبات الصحية للفيفا فإنه يجب إجراء أول فحص قبل 72 ساعة من استئناف نشاط كرة القدم، الآن يجري الفحص الثاني قبل بدء الحصة التدريبية الأولى. وتضمنت اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها عند السفر واللياقة البدنية للاعبين مع مراعاة فترة العزل الصحي 14 يوم إذا تعرض أي لاعب للإصابة بالفيروس وتقييم المخاطر. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حد الريد والكون تمدد
يا مواجهين اخطر علشان
يا الأفضلكم
ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
من هنا أنا أوجه لوزارة الصحة وأقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم، فيكم عشان الشعب تجدد رغم الضيق مدين إيديكم وتحملتوا كنتوا تفرد. انتوا الشام العالية جبيننا ما بنوافي الحق ونحدي.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
أصمد بكم
نحن بنصمد.
انتوا سد الفرج لو بسعة
ونحن الشعب في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا أن نستضيف الأستاذ المحامي علي عجب، أحد مدافعي حقوق الإنسان في السودان، عشان يحكي لنا عن طبيعة إصلاح المؤسسات في ظل الوضع الانتقالي. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ علي.
طيب، الموضوع اللي حنتكلم فيه هو موضوع إصلاح المؤسسات في فترة ما بعد التحول من الأنظمة الدكتاتورية للأنظمة الديمقراطية، وده إلى حد ما بينطبق على السودان، اللي هو إنه في فترة كانت استمرت لفترة طويلة جدا السودان بيحكم مجموعة محددة من السودانيين بيحكموا البلد بطريقة إنه هم يحولوا كل المؤسسات لأنها هي تشتغل على أساس خدمة المجموعة مقابل إنها تشتغل كلها لخدمة المواطنين السودانيين. وده أثر على التشريعات وأثر على السياسات وأثر على توظيف الناس في الخدمة المدنية والخدمة الأمنية والخدمة العسكرية. الخروج من الـ من الـ من الـ من النظام ده لنظام جديد هي ما مازالت تحدث يعني بسهولة، ويتوقع فيها أنواع متعددة جدا من المقاومة العادية والمقاومة الغير عادية. المقاومة العادية اللي هو الإنسان بطبعه اللي حصل على امتيازات في وضع محدد، بيصبح هذا الشخص حتى إذا كان هو لأسباب سياسية أو لأسباب القرابة أو لأسباب الموقع اللي هو موجود فيه وجد امتيازات، بيصبح من الصعب عليه إنه هو يتنازل عن هذه الامتيازات وبيلتقط أي فرصة لأنه يقاوم التغيير اللي حيحوله من الموقع اللي هو موجود فيه. الشيء الثاني انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على سنها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي حيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح. المهم بالنسبة لنا نحن نتكلم عن جانب إنه نحن نتكلم عن إنه نحن القوة الأحدث التغيير، وعن إنه المؤسسة اللي كانت حاكمة برضه هي حتستخدم الإمكانيات المتوفرة عندها على سنها تقاوم هذا التغيير بقدر الإمكان، ودي بالضرورة بتكون واعين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العملية بتاعت الإصلاح.
على أي شرعية بتقوم المسألة بتاع تنظيف المؤسسات دي من أشخاص اللي كانوا منتمين للنظام السابق؟ شرعية هل هي شرعية ثورية ولا شرعية الناس محتاجة لقوانين عبر البرلمان وكده عشان يقدروا على أساس ممكن الناس تنظف المؤسسات دي من أفراد بتاعنا النظام السابق؟
وطبعا المسألة هي مش مسألة تنظيف الأفراد، اللي هي العملية هي عملية مؤسسية كاملة، ما بتحتاج انك انت تعمل تشريعات بقدر ما انك انت بتعمل ضوابط لإصلاح هذه المؤسسات. وإصلاح هذه المؤسسات هو بيتم على شقين، إنك أنت بتصلح المؤسسات ذاتها وبتصلح الأفراد الموجودين فيها. كيف؟ بالنسبة مثلا للحكومة الحالية الموجودة، إن على مستوى الحكومة إنها هي بتفوض الوزراء وناس المسؤولين على أنهم هم يجروا الإصلاحات، وده بيستند طبعا على الوثيقة الدستورية نفسها. طيب الحق ده هو بيأخذ من الوثيقة الدستورية نفسها اللي هي أدة الحق في إصلاح المؤسسات وتصفية مؤسسات النظام السابق. فبالتالي يصبح مجلس الوزراء أي وزير هو مفروض عمليا ينفذ. التنفيذ العملي بيتم كيف؟ إنه تشكل لجان في كل وزارة، يعني أي وزير يشكل لجنة، لجنة إصلاح المؤسسات المؤسسة الخاصة به، ويديها سلطات محددة. السلطات المحددة كالآتي: إنه الهياكل التنظيمية في المؤسسة زي مثلا اللجان الفرعية، المسائل المالية زي التجنيب والمسائل بتاعت المخصصات الزايدة عن اللازم والانتدابات، الناس اللي بيكونوا منتدبين في المؤسسة من جهات تانية، جهات أمنية أو غيرها أو كذا، بكل هذه الحاجات بتنطبق على السودان. فبالتالي اللجان دي بيكون عندها الحق إنها تعالج هذه المسائل. الحاجة الثانية فحص الموظفين أنفسهم، وهذا جانب مهم، اللي هو إنك أنت اللجنة بتخضع كل سجلات الأشخاص العاملين في المؤسسة للفحص. الفحص المؤسسي بيشوف إن الزول ده من أول تعيينه، هل تم تعيينه بناء على أسس سليمة، والأسس السليمة دي بيتشاف فيها المؤهلات بتاعته، بيتشاف فيها طريقة التعيين، هل تم
تشكيل اللجان في المؤسسات دي ودورها وهي المنوط بها شنو، أي وزارة ممكن تقوم بشو؟
بالنسبة للموظفين زي ما قلت إنه بتشوف إنه هل الشخص ده تم تعيينه في الوظيفة على أساس إنه عنده مؤهلات، هل تم فتح الوظيفة بشكل جيد، بعد ذلك بتشوف الأداء بتاعه، بتشوف سجله الوظيفي، هل في أي مخالفات، لأنه أنت برضو اللجان دي من حقها إنه برضو تشوف المسائل المالية وتشوف المسائل السلوكية للشخص إذا عنده أي محاسبات أو أي كده. فيتم في بعد كل الأشياء دي اللجنة دي ترفع توصيات بشأن هذا الشخص، إذا كانت هي محاسبة إدارية أو كده بتتخذ، وإذا كان الشخص ارتكب مسائل مخالفات ترغي لأنه إنك تقديمه للعدالة وإنه تسترد منه الأموال وكده، فدي بتقتضي بالضرورة إنه أنت أو هو تلغائياً بيتم فصله من الخدمة على أساس هذه المخالفات الجنائية.
أنت شايف هسي في السودان الحاجة دي ماشية، أو الحاصل في السودان أو في الوزارات الحاصل جزء من التغييرات التمت في الوزارات دي، هل ده هو كافي ولا نسبة ضعيفة شديد؟
هو الحاصل ده كافي جداً أنا بفتكر، رغم إنه الناس منزعجين. الحاصل ده في السودان هو كافي جدا، وبيصير بالخطوات تقريبا قريبة من الكلام اللي أنا بقول فيه، رغم إنه الناس شايفين إن الحكومة لا شهرين ما عملت حاجة أو كده، لكن الحقيقة هي كالآتي: إنه أنت العملية الإصلاح لازم تتم وزن ترتيباتك الداخلية نفسك، إنك أنت في نفس الوقت كنظام حكم جديد أنت بتأسس لنفسك زي التعيينات بتاع الأشخاص المفروض يقوموا بالمزالة برضو بتاع فيتنج، اللي إنك أنت تفحص الناس اللي انت عايز تعيرهم في الوظائف دي عشان يقوموا بالمهمة دي، لازم يكونوا مؤهلين ولازم يكونوا عندهم القدرة والكفاءة في انه يقوموا بهذه الإصلاحات. بعد ذلك بتعمل الإصلاحات الهيكلية الأولى للمؤسسة وبتضع خطتك، وبعد ذلك بتبدأ تشرح في التنفيذ. فهذا في شروع في انه الناس ينفذوا في بانه تشيل من ناحية أولية انك انت لازم تشيل الناس المؤثرين في قمة الهرم الوظيفي، لأنه ديل هم أصلا تعيينهم سياسي وموقعهم موقع سياسي، بديل أنت بالضرورة تشيلهم. بتبقى عندك الدرجة الثانية والدرجة الثالثة اللي هم ديل برضو هم ممكن يعوقوا العمل، وممكن يكون أنه من غير المنصف أنك أنت تخلي ناس ديل هم ما مؤهلين، ما هينفذوا السياسات اللي أنت عايزة، هيكونوا معوقين لأنه عندهم أساس سياسي لمعارضة الإصلاحات وكذا. فبيحصل هسه في السودان انه مفروض لكن تتشكل لجان بعد ده، يعني انه مثلا انك تشيل لحد وكيل الوزاره يس اوكي، بعدين انت مفروض لانه انت داير تحاصر برضو الفساد الوظيفي والفساد المالي والفساد الاداري التام في المؤسسات دي، فده بيتطلب انك انت تشكل لجان متخصصه وتديها صلاحيات اي زول كوزير، وبالضروره انه الناس اللي بتجيبهم ديل انه هم برضو يكون عندهم خطه واضحه جدا، لانه المزرعه دي ممكن برضو تؤدي لأنه يكون فيها مزالة بتاعت إنه في ناس عايزين يفصلوا ناس لأسباب شخصية، عايزين يفصلوا لأسباب غير موضوعية، ممكن يكونوا يعني غير منصفين برضو، يعني ما بالضرورة إنه النظام الجديد حيكون منصف، بالضرورة إنه يكون في معايير الناس اللي حييجوا ينفذوا الناس اللي حيشتغلوا في اللجان دي، لازم يكون في معايير توضع لهم ولازم يتبعوا هذه المعايير، وحتى لما يرفعوا تقاريرهم لازم برضو يتشاف إنه هم يتبعوا هذه المعايير بدقة، وبالتالي انك انت بتاخذ بتوصياتهم. بالنسبه للناس الديل اللي انت حتجيبهم ديل، يفضل انهم هم يكونوا من جزء من المؤسسه نفسها. فبتقول لي انه صعب انه كيف انك تتكلم عن مؤسسه افسدت لمده 30 سنه وفي نفس الوقت تجيب ناس منها، دي بالضروره انا قاصد بها شنو، يعني انك انت حتلقى ناس كويسين، الناس الديل لانهم بيعرفوا المؤسسه، لانهم بيعرفوا الحاجات اللي كانت بتحصل فيها، وبالتالي انك انت اذا وجدت الناس الجيدين ممكن تلقاهم هم مهمشين في اطراف الخدمه نفسها، يعني ما بيكونوا قاعد يتخطون في الترقي، بيتخطون في الامتيازات، بيتخطون في اي حاجه، لكن هم مهمين بطور انهم هم ناس نزيهين وموجودين في المؤسسه. ده بيساهم في انه انت حتى بيكونوا مقبولين بالنسبه للناس اللي شغالين معاهم، ان هم ما جايينهم ناس ما بيعرفوا الحاصل وجايين يقبلوا، لكن هو بالضروره المزاله موضوعيه في المقام الاول، انه الشخص اذا جبته من داخل المؤسسه او خارج المؤسسه هي الموضوعيه بتقتضي انه هو حيتبعوا المعايير بتاعت الاصلاح المؤسسي. السؤال عن انه انت عايز تعمل الحاجه دي كلها لشنو، يعني ليه انت عايز تعمل الاصلاح ده في المؤسسات دي؟ الفكره الاساسيه انه اصلاح المؤسسات دي هي فيها انصاف، الناس اللي استبعدوا من الخدمه لاسباب غير موضوعيه، اللي هو برضه انا شايف هسه بيحصل انه اعاده المفصولين دي الناس برضه بيتكلموا عنها، هو يعني مزاله بس انك انت زور فصله وترجعه، لا، اعاده المفصولين لازم تشوف انه اسباب فصل هذا الشخص، ولازم تشوف الشخص ده بعد ما فصلوه هو برضه يعني كان عنده واصل في انه يكون عنده نفس المقدرات والمهارات، ولا مش يشتغل في مجال تاني خالص مختلف لا يصلح انه يعود للخدمه. في الحاله دي زي دي انت بتعوضه، في ناس ممكن ما تجيبه خالص، يعني اذا كان شخص بيشتغل في القضائيه حتى لو فصلوه لاسباب غير منصفه، لكن مش يشتغل في السوق وبيقى تاجر، ما ممكن تيجي ترجعه القضائيه تاني، يكفي الدكان ويجي القضائيه. ففي دي كلها تعقيدات انت لازم تشوفه، بتشوف الاسباب اللي فصلوا بها، وبتشوف برضو المكان الموجود هو فيه الان وممارسته بعد ذاك انت بترجعه للخدمه او بتعوضه. المساله دي برضو لازم يتشاف فيها انها هي بتاثر على خزينه الدوله والمؤسسه، لانه الناس في بدايه التغيير ما بيكون عندهم قدره انه يعملوا اعباء كبيره على نفسهم، لكن هي بالضروره انها تدعم، لانه فيها انصاف، وفيها برضو القدرة لأنك تستجلب الخبرات، لأنه غالبية الناس اللي بيكونوا شغالين في المؤسسات على أساس سياسي هم ما بيكون عندهم خبرة في أنهم يصبروا الصبر زي مثلا المتطلب في الخدمة المدنية، فبالتالي دي هي عملية متكاملة. الشيء المهم برضو أنه إعادة ثقة، يعني نحن هسه بنتكلم كلامنا ده كله يزول بيسمعوا ويفتكر أنه نحن بنتكلم عن الخدمة المدنية، لكن وكل السودانيين هسه ما بيتكلموا عن الإصلاح، فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وده الناس ما بيتكلموا عنه للأسف، لأنه الوثيقة الدستورية أدت الحق لأنه إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية أدوها للعسكريين، وهي دي مسألة إذا كان عملت مقتضيات محددة ما بالضرورة إنها هي مفروض تكون من رغبة الشعب، وما بالضرورة إنها هي تكون متروكة نهائيا لهؤلاء الأشخاص. يعني حتى في أنا متوقع إنه في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء المسألة بتاعت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إصلاحهم لا بد من النقاش حولها، بالذات مثلا جهاز الأمن. جهاز الأمن إصلاحه بيتم في الحالة دي بالآتي، اللي هو إنه الشق اللي ما زال عند المدنيين، اللي هو إنه يصدر النائب العام ووزير العدل إنه يصدروا ترتيبات إصلاحية فيما يتعلق بالنيابات وعمل النيابة، فيما يتعلق برفع الحصانات لازم يكون في تفاهمات، لأنه يتم محاسبة الناس في الخدمة العسكرية والأمنية، لازم يتم محاسبتهم وترفع حصانته، لازم يكون في تفاهمات حول هذه المسائل. الحاجة الثانية برضو فيما يتعلق بالتشريع، إنه مجلس السيادة عنده الحق في إنه يصدر تشريعات، يعني بالضرورة إذا ما عايز يصدر تشريع كامل لجهاز الأمن يصدر تشريع بإصلاح قانون جهاز الأمن. قانون جهاز الأمن إنك أنت إذا شلت منه من الحصانة، وإذا في نفس الوقت خليتهم إنه هم يشتغلوا بمهنية بتاعت إنه هم يجمعوا المعلومات وإنه هم ما يكون عندهم حق القبض، وبالتالي إنك أنت هتلقى إنه في كثير جدا من الإمكانيات والمسائل الصرف المالي بيبقى ما عنده معنى، والتسليح برضو حتشال منهم إذا كان هم ما حيشتغلوا عمليات وما حيكونوا حيعملوا مسائل عسكرية. وبالتالي دي مسائل في يد المدنيين ما زالت، اللي هو أنت لازم تعمل تشريعات، لازم تعمل ضوابط، ولا بد من أنه يكون عندك الحق في محاسبة الذين يرتكبوا المخالفات. فبالتالي أنت حتفتح مثلا الشكاوي ضد جهاز الأمن، كل الناس اللي تعرضوا للتعذيب، الناس اللي تعرضوا لانتهاكات، الناس اللي تعرضوا لعمليات بتاعت قتل تجيب زويهم وتحاسب هؤلاء الناس. المسألة دي مهمة برضه، لشنو مهمة؟ لأنه أنت عشان تحمي النظام الديمقراطي الجديد ده لازم الأجهزة اللي ارتكبت الانتهاكات السابقة لابد أنه تخدها تحت السيطرة بتاعتك، اللي هي فيما يعرف بحكم القانون، لأنه ده بيعيد ثقة الناس في الأول، بيعيد ثقة الناس في النظام الجديد، أنه مش ما حيعيد ثقة فيهم بالضرورة، لكن حيعيد ثقة الناس في أنه العملية بتاعت الإصلاح بتشمل أي شخص، مش أنه نحن بنستفرد بالمدنيين وبنحاسبهم كده. لابد أنه يكون الناس بيفتكروا إنه هم ديل الأساسيين في ارتكاب الانتهاكات، وهي انتهاكات جنائية، فبالتالي محاسبة هؤلاء الأشخاص بيتم عن طريق إنه توضع الأسس السليمة، لأنه أي شخص هو يكون خاضع للقانون. يعني أبسط حاجة مثلا إنه ما زال هؤلاء الناس بيحوموا في الشوارع بيسوقوا عربات من غير لوحات، ما زالت الحراسات بتاعتهم هي غير خاضعة للنيابة. يعني مفروض إذا كان هم ما زال عندهم معتقلات، إذا ما عندهم دي مفروض تفتش النيابة وتفتش القضائية، وإذا كان لحد الآن أنت ما قدرت تغير القانون لأنه هم يكون ما عندهم الحق في أنه يعتقلوا الأشخاص، مفروض يكون في سجلات للأشخاص اللي أنت بتعتقلهم، ومفروض يكون في التحقيقات تكون سجلات برضه مضبوطة ومعروفة، ولازم يكون يتاح للمحامين وذوي الناس المعتقلين دي لازم يكون عندهم الحق إنهم يشوفون ويزورون ويقدموا لهم المعينات في إذا كانت قانونية في الضمانة أو العون القانوني وغيره، وبالتالي بتصبح هي مكشوفة وهم ما بيكون عندهم اللي هي دي محاصرة الانتهاكات، اللي هو إنك أنت لما تخلي الشخصين إنه هو ما بيقدر يقبض الزول وينفرد به في أماكن خاصة به، بالتالي انت بتقدر تسيطر على سلوكه في احترام كرامة هذا الشخص. لكن المقام الأول هو انه لازم السلطات دي لازم تتشال منهم، وهي مثلا حتى إذا قلنا في الوثيقة الدستورية أنه تركوا لنا الإصلاحات بتاعتها تكون تابعة للعسكريين، الشق المدني ما زال كبير جدا جدا، تترك لهم الجانب الفني فقط فيما يتعلق يعني حتى قانون القوات المسلحة يمكن لمجلس السيادة إنه يغير البنود الأساسية في هذا القانون اللي بتدي القوات دي إنها تمارس سلطات واسعة، تشوف الفساد الإداري والفساد المالي التامي اللي هو بالمحاسبية، وإنها تشوف المؤسسات التابعة لهم اللي هو ده بيخضع لأنك تتعمل المحاسبة المالية، وإنه يخضعوا لإدارة المراجعة العام للبلد، وبالتالي رفع الحصانة برضو عن الناس اللي بيشتغلوا في القوات المسلحة، ونجي للشق الأكبر اللي هو قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع هي إذا كان هي قوات بتشتغل بقانون لابد من أنه هي برضو تكون في عليها سيطرة تامة، والسيطرة عليها في بالنسبة لقوات الدعم السريع هي أو بتتعامل على كل المستويات. أول حاجة هؤلاء الأشخاص الضباط بتاعينهم ما اتلغوا تدريب عسكري وفقا للأعراف العسكرية المعروفة، وهؤلاء الأشخاص ما معروفة العقيدة القتالية بتاعتهم لأنهم ميليشيات بينتموا لمجموعات على أساس عرقي أو جهوي، بالتالي لا بد من إعادة تدريب من جديد، ولا بد من أنه يكون في برضو دمج وتسريح في القوات المسلحة الأم، وبالتالي لازم يتعرف العقيدة القتالية بتاعتهم، ولا بد يتعرف انه الكنترول السيطرة بتاعتهم ذاتهم كقوات وعددهم، المسائل دي لازم تكون كلها معروفة، ودي برضه ما صعب انها تتعرف بالنسبة للمدنيين في الشق المدني في الحكومة، لانه انت بتعمل التشريعات بتعدل القانون مثلا ذاته بتاع قوات الدعم السريع. الكلام اللي انا بقوله ده لما نجي نتكلم في مرحلة العدالة الانتقالية، الناس مش الكلام ده جديد ولا الناس ما بيعرفوه، الكلام ده الناس بيعرفوه، لكن انا اتوقع انه عادة في مراحل الانتقال الهش اللي بيكون فيه قوات ضاربة زي دي وعندها ميليشيات، لو انك انت لازم توري انه المسألة بتاعت الموازنات اللي بتتعمل في التغيير ده اذا انت كنت جزء منها لازم يكون في ضريبة انت لازم تكون جاهز في انك انت تدفع. اول حاجة انه القوات دي لازم تكون منضبطة لتضمن انه القوات دي ما حتنقض على النظام الديمقراطي، وتضمن انه التمويل السائد اللي بيخليها هي تفكر خارج نطاق الحدود بتاعت الوظيفة بتاعتها اللي هو يعني شركات كبيرة جدا تشتغل في التعدين، بتشتغل في التصدير، بتشتغل في الاستيراد، ودي مزالة كويس انه الناس منتبهين لها اللي هم، وبعد ذلك هم ما بيكون عندهم القدرة على المقاومة في انه الناس يعملوا هذه الاصلاحات، انه هذه الشركات لازم تكون بتتعامل على سنة هي شركات عامة، شركات مملوكة للدولة، وما مفروض زول يكون بيشتغل في المجال العسكري أو الأمني ويكون برضو بيشتغل في التجارة أو الاستثمار أو كده. هذه مسائل مبدئية معروفة، يعني دي معايير في كل العالم مقبولة، ما في زول بيجي يقول لك لا نحن دايرين قوات شعب ومسلحة يكون عندنا الاستثمار ويكون في ناس بيشتغلوا في التجارة، بل إن هي شركات برضو بتدار والتمويل بتاعها بيمشي لتجيش هذه المؤسسات.
بمعنى تاني إنه تحديد صلاحيات وسلطات ومهام كل الأجهزة الأمنية،
اللي هو إنه طالما أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل التشريع لازم يكون أنت في ضغط مستمر على إنك أنت تعمل الإصلاحات دي، وإنك أنت تفرضها بمؤسسات الدولة على هذه الجهات. فبالتالي المسألة بتاعت إنه القوات دي تكون خاضعة للقانون دي مسألة ما مفروض يكون فيها أي تلاعب، يعني حتى الناس شافوا في المسألة بتاعت فض الاعتصام إنه القوات بتاعت الدعم السريع لما جابوهم عشان يمارسوا العملية دي ومعهم طبعا قوات تانية بتاعت جهاز الأمن والميليشيات بتاعت نظام الجبهة الإسلامية، الواضح كان إنه العقيدة بتاعت هؤلاء الأشخاص إنه هم لا يتورعوا في قتل المدنيين، فدي دي مسألة مهمة جدا إنه الشخص ذا تدريبه فيه خلل، إنه المسؤولين في الدعم السريع هم دربوا الناس ديل على سنه أنت ما في حاجة اسمها قانون، أنت بتقتل متى ما طلب منك ومتى ما ترك لك الأمر، في أن القرار الأول اللي عندك أنك أنت ممكن تطلق النار على المدنيين وغير المدنيين، فدي مسألة خطيرة جدا جدا.
طيب التحديات شنو؟ التحديات في إنه الحاجة دي يعني الإصلاح ده يتم بشكل سلس، الإشكالات المتوقعة شنو؟
كويس، التحديات ممكن عائلها على كل المستويات، التحديات في تحديات مرتبطة بالقدرة على إنه يكون في قدرة لدى الأشخاص اللي بيتولوا هذه المناصب وبيتولوا العملية بتاعت الإدارة الدولة، يكون عندهم المعرفة الكافية ويكون عندهم المهارات الكافية لأنه هم يديروا عملية إصلاح المؤسسات بشكل سلس، لأنه في كثير من البلدان تم فيها التغيير لكن لأنه الناس ما كانوا واعين وما كانوا مؤهلين أفسدوا عملية الانتقال نفسها بأنه طرد الناس الجماعية من الخدمة والسكوت عن المظالم اللي بتقع لتصفية حسابات وترك الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية إذا كان من غير ما أنك تتعمل لهم الضوابط اللازمة لأنه أنت تضمن أنه هم جزء من عملية الحكم القانون يخليهم هم أقرب لأنهم ينخرطوا في أي عمليات تآمر ضد النظام نفسه. دي مسألة معروفة إنه الناس اللي أنت بتشيلهم زي كنا قلنا في الأول بيكون عندهم مصالح أنت حتشيلها، ده واحدة من التحديات الأساسية. كيف إنك أنت توازن بإنك أنت تدي أي زول أمل بإنه أنت اللي هو دي بيكونوا الغالبية، كل ما أنت كنت جيد وعندك رغبة في إنك تمشي لقدام البلد ده حيكون فيها حكم القانون، لكن إذا أنت كنت بتهدد الشخص الغير سيء بإنه هو برضو قد يطالوا الإصلاح لأنه ما بيكون فاهم عملية الإصلاح، ولا التحديات برضو إنه الجو بتاع المقاومة للإصلاح بيحاول يوصل للناس زي إنه ديل الناس اللي عايزين يشيلوا أي زول دايرين أي زول ما تابع لهم يشيلوه كده، وبالتالي بتصبح المخاوف هي كبيرة زي حسي مثلا الأزمة بتاعت المواصلات، الأزمة بتاعت الخبز، الأزمة الحاصلة. تجي تلقى إنه في رغم إنه هي الأزمات واضحة إنه الأسباب شنو، لكن بتجي تلقى إنه في كلام كتير جدا عن إنه لأنه أقصوا الناس اللي عندهم الأموال وأقصوا الإسلاميين لأنه هم فقط إسلاميين وكده، لا عشان كده الدولة بالدولة وكده. فبتلقى إنه التحديات إنه في مقاومة حقيقية بتتم، لكن إذا كانوا الناس واعيين إنه أي شكل من أشكال المقاومة التام اليوم هو تام للدفاع عن المصالح، وإنك أنت تعرف إنك أنت عشان تجرد هؤلاء الأشخاص من المصالح تعرف إنك كيف إنك أنت تمسك المواقع المهمة اللي هو تمسك تجردهم من السلطة الأساسية في هيكل الأعلى وتجردهم من الأموال. يعني حتى مثلا هسي جزء من الاستراتيجيات الأساسية في مكافحة الإرهاب اللي توصل لها العالم إنه عشان تحارب الإرهاب بشكل أساسي لازم تعرف مصدر التمويل. إذا قطعت مصدر التمويل ما في زول حيكون إرهابي، الإرهابيين العاديين اللي بيزوقون يمشي يفجروا زيهم ناس سوزج ناس عاديين جدا، لكن المخططين اللي بيديروا الأموال زي هذه الفكرة بتاعت عبد الحي يوسف، الناس بتفتكر إنه الخمسة مليون دولار دي أداها له عمر بشير عشان قناة طيبة، بشير ما عنده أي رغبة في إنه يدعم مزالة دينية أو غناء أو كده، المزالة دي هي مزالة بتاعت تمويل الإرهاب اللي هو ده شخص إرهابي زيه زي الشخص الثاني ده اللي هم دي الناس إرهابيين، ده التمويل اللي هو التمويل ده الناس دي بيشتغلوا في أفريقيا بيشتغلوا في شرق أفريقيا بيشتغلوا في السودان زي الزول الرسلوه يضرب المعرض بتاع الكتاب ويدخل وهو في النهاية مريض نفسيا، في زول جابوا في دي عمليات بتاع في ناس ممولين في ناس بيشتغلوا الشغل ده ودي مصلحته. فبالتالي انك انت اذا قدرت تعرف مصادر التمويل وتجففها بيصبح انه بتحول الاشخاص زي الاشخاص عاديين لا قدر لهم سوى انهم يعادوك بالاشكال العادية، لكن اخطر الاشكال انه هو الناس يكون عندهم تمويل في ظل ظروف بتاعت فقر ممكن يخلق لك ازمات كثيرة جدا، ممكن يجيش ناس كثيرين جدا، ممكن هو ذاته بعد شوية يكون عنده القدرة لانه يقود حرب اهلية او يعمل لك اي شكل من الاشكال. فالمحاصرة التحديات دي بيتم بأنك أنت بتشتغل على كل المستويات، بتكون واعي سياسيا لأنه الناس اللي ما عندهم مصلحة في التغيير ده قدراتهم شنو، وتعرف مكامن قدراتهم دي مواجهتها. الناس اللي في صفك لازم يكونوا في صفك في طول الوقت، ما تخسرهم لأي سبب من الـ من الـ من الأسباب، وخليهم هم يكون عندهم الرغبة ذاته في التغيير لما يعرفوا إنه المسألة كلها قائمة على أساس حكم القانون اللي هو التعريف بالمسألة دي. الناس كان بيعيبوا مثلا برضو على وزير الإعلام إنه ما قادر يسيطر على التلفزيون، القنوات الخاصة كانت بتشتغل الثورة المضادة اتضح إنها هي أصلا تمويل جاي من مجلس الوزراء نفسه. دي المسألة بتاعت أهمية الإعلام في المرحلة دي اللي هو إنك أنت بتحاصر الشائعات، بتحاصر الخط المضاد ليك عشان ما يعمل لك تحديات أكبر من التحديات الأصل أنت بتواجهها، لأن التمويل اختفى، الأموال اللي تنهبت كبيرة، الأموال اللي أنت مفروض تضخها في النظام المصرفي وإصلاح الاقتصاد الكلي للبلد دي مراحل خطيرة جدا مهمة، لأن الثورة دي أصلا قامت لأسباب فيها شق كبير جدا متعلق بالاغتصاب. بالتالي هي مرعي يعني من الكلام اللي انا قلته ده انت ممكن تكون فهمت انه هي مازال شامله ولازم يكون عندك رؤيه كامله, يكون عندك رؤيه سياسيه ويكون عندك رؤيه هيكليه لانك انت كيف تقدر تعمل المؤسسات المؤثره وانك كيف يكون قادر تضبط اداء هذه المؤسسات ومراجعتها وكذا. وده بيتم برضه بشراك عدد كبير من الناس. اي مؤسسات لازم يكون عندها لجان ولازم يكون عندها ناس متخصصين وخبراء بيشتغلوا كده.
طيب في ناس هسي بيفتكروا انه يعني الاسلاميين بالتحديد بيفتكروا انه هم في خطر وانه القصه دي كلها ضدهم وانتقام منهم وكده, لكن بالكلام ده انه حتى اصلاح المؤسسات دي ممكن يكون في مصلحه الجميع حتى بما فيهم الاسلاميين, باعتبار انه طالما انه في مساله في قانون في بيحدد سلطات الناس وبيحدد وبيحمي اي زول بشكل بمستوى واحد, انه الاصلاح ده ممكن يكون في مصلحتهم ذاته انه ممكن يحميهم من اي جهات بتشتغل خارج اطار القانون نفسه.
هو الشق الاول انا بتفق معه اللي هو انه الاصلاح لا يجب ان يستبعد اي شخص على اساس رايه السياسي او انه هو كان بينتمي لمؤسسه سياسيه او كده. الاستبعاد بيتم مثلا على مستويين, اللي هو انك انت اذا كان هو في الوظيفه بتاعت الخدمه المدنيه لا يمكن تفصله لهذه الاسباب, اذا كان لقيت انه تعيينه كان سليم, اذا كانت مؤهلاته سليمه, اذا كان اداؤه في الخدمه كان سليم, اذا كان سجله كله نظيف. لكن على المستوى التعيينات السياسيه يعني مثلا الوزراء الوكلاء ديل اصلا بيعينوا على اساس سياسي انهم هم بينتموا للنظام وبينتموا للسياسه بتاعته, ما بيعينون على اساس الكفاءه والقدرات او الخبرات وكذا, فديل انت بتشيلهم طوالي. لكن الناس اصلا تعيينهم ووجودهم في المواقع المحدده مثلا في الخدمه المدنيه او غيرها ديل انت بتعمل فيهم هذه المعايير. الفكره بتاعت انه الاسلاميين ممكن يستفيدوا من الكلام ده ذاته كان اذا انك انت ما عملت المعيار ده على مستوى قمه الهرم السياسي الناس اللي بتعينوا على اساس سياسي. لكن برضو بالضروره انك انت اذا كانت الرساله بتاعتك والاستراتيجيه بتاعتك قائمه على انه نحن السقف بتاعنا هو حكم القانون وانه اي شيء لازم يكون وفقا لحكم القانون, بالتالي ده مش مفيد لانه يطمن الاسلاميين او غيرهم من الناس انه المساله دي مش مساله عشوائيه ولا قائمه على اساس التصفيه. لكن حتى بالنسبه للناس اللي بيقودوا الثوره بيقودوا التغيير نفسه ديل من الضروره إنه لازم يصلهم هذا النوع من الوعي والمعرفة, وده عسي ممكن يكون جانب كبير جدا من نجاح الثورة في السودان إنه الناس كانت فاهمة إنه الحكم القانون هو الجدير بإنه يستعيد كل الحقوق. يعني الحقوق اللي كان أنت ممكن تدخل بيوت الإسلاميين وتشيلهم وتطلعهم منها وتجيب الناس المساكين تسكنهم فيها وتمشي تنهب الخيرات بتاعتهم وكذا, الفوضى بتاعتي أنك ممكن تعملها في الأول أنك تقول أنك أنت يعني حاصرتهم وطردتهم على مستوى الأحياء وكذا, ده ما بيجيب لك أي حق, بل ده بيدي أي شخص حتى إذا كان بينتمي لك إنه بعد ده يبدأ يجيخ ضدك ويقول أنا الثورة دي ما دخلتها لهذه الأسباب. حكم القانون هو اللي بيخلي أي زول عنده الرغبة في إنه يدعم هذا الاتجاه وإنه الناس تمشي له قدام. لكن أي شكل بتاع إنك أنت إذا تعديت حكم القانون ده بيفتح المجال لإنك أنت تصبح عرضة لإنك أنت بتعزل نفسك بنفسك وتصبح إنك أنت فقدت المعيار الأساسي اللي هو ده. إذا أنت فقدته معناها أنت حتتخبط في معايير كثيرة جدا, انك انت عايز تحاسب الناس من غير معيار وانك انت ما عايز تعمل المعيار الموضوعي. حكم القانون هو المعيار الموضوعي اللي بيخلي انه الاساس في التعامل هو الحقوق.
أعزائي المستمعين, ده كان الأستاذ علي عجب بحكي عن طبيعة وتفاصيل الإصلاح المؤسسي في ظل الفترة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم, وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية والسلام.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بغرب كردفان والجزيرة. بورسودان تدخل في حظر تجوال شامل حتى 18 يونيو الجاري. قوى إعلان الحرية والتغيير ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإنشاء بعثة سياسية تدعم الانتقال السلمي في السودان والقرار الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد. حالات إصابة جديدة بالكورونا بمحليات كتوم والطينة وأم كدادة والسرف عمرة. ولاية الجزيرة تكشف عن إصابة 10 أشخاص بطلق ناري في نزاع وقع بين النوبة والحلويين بمدينة المحيريبة يوم الأحد. لجنة التغصي حول حالات الوفيات الغامضة بمدينة الفاشر تعلن عن تمكنها من الوصول إلى 190 حالة وفاة، بينها عدد 124 من الرجال و65 من النساء. شرطة ولاية جنوب كردفان تقول أنها تمكنت من استرداد أكثر من 1,544,000 جنيه من جملة الأموال المبلغ عنها والمغدرة بحوالي 3,054,000 جنيه إلى جانب أشياء أخرى مستردة. شرطة ولاية شمال دارفور توقف عربات ليوم أمس تحمل أكثر من 200 راكب على وشك الدخول لمدينة الفاشر، وتقول هذه مخالفة صريحة لقانون الطوارئ الصحية. القوات المسلحة تنفي في تعميم صحفي إلى عدم صحة ما تم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن عودة الدفاع الشعبي وتغيير اسمه، وتؤكد على حله واستلام كافة مغاره. إدارة توزيع الكهرباء بولاية البحر الأحمر تعلن عن قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا ابتداء من أمس الاثنين ونسبة لنقص الطاقة المولدة. انطلقت في مدينة الجنينة يوم الاثنين المبادرة الأهلية لإسناد وإنجاح الموسم الزراعي بمشاركة السلطات الرسمية والشعبية وغاية المجتمع ووكالات الأمم المتحدة. أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين قرار بتعيين دكتور الصديق عبد الهادي أبو عشرة رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، ودكتور عمر محمد الفكي محافظا لمشروع الجزيرة. الاتحاد السوداني لكرة القدم يعلن عن متطلبات صحية صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لعودة نشاط كرة القدم. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يديكم العافية ويدي الصحة للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.